بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. يصادف هذا اليوم ذكرى استشهاد مولانا أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نقدم التعازي إلى مقام مولانا صاحب الأمر والزمان بمناسبة استشهاده، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايته وعلى ولاية أبيه وأخيه وجده والذرية الطاهرة من أولاد أخيه، إنه سميع مجيب. وعدناكم أن نتناول في أحاديث الجمعة بعض الأمراض وبعض السلبيات المتفشية في حياتنا اليومية، وكان حديثنا يتعلق بمسألة مهمة وشائعة جدا في حياة الناس، وهي مسألة الغيبة. وبقي الحديث ناقصا، اليوم نكمل الحديث في هذا المجال. مرة أخرى نذكر بتعريف الغيبة. قلنا أن الغيبة أن تذكر إنسان معين أو من بحكمه بالإشارة مثلا إلى عيب مستور فيه بقصد الانتقاص. لما نقول قصد الانتقاص، مو معنى ذلك أن الذي يغتاب من دون انتقاص هذا ليس بغي. مقصودنا بقصد الانتقاص الغيبة التي لا تنطبق عليها المستثنيات، وسيأتي في حديث اليوم. الحديث كان ناقصا لأنه ما ذكرنا مستثنيات الغيبة. فإذا قصد الانتقاص معنى ذلك أنه سواء كان الإنسان يقصد الانتقاص أو يقصد الشفقة. وسألني البعض بالنسبة إلى انتقاص الأولاد في المنزل، ولد كبير بالغ أو بنت بالغة، هذا الإنسان له شخصية حقوقية مستقلة. كون الإنسان ابن الإنسان أو أخو الإنسان أو أخت الإنسان، هذا لا يخرجه عن دائرة الأحكام الشرعية. فإذا حتى عندما تريد الأم أو يريد الأب أن يبين عيبا في الولد، لابد وأن يراعى الحدود الشرعية. إذا كانت الأم بالإمكان أن تنهى البنت عن منكر، في الواقع بإمكانها أن تنهاها عن منكر من دون أن تفشي ذلك المنكر حتى لأبيها. ما الداعي أن الأم تذكر لأبي الأولاد سلبيات الأولاد؟ إذا كان يتوقف إصلاحهم ودفع المنكر على البيان، الأمر له حكم آخر. أما بلا أي موجب أو مجوز، هذا الأمر أيضا من مصاديق الغيبة المحرمة. أيضا قلنا الإنسان إذا أبهم وقال أحد أولاد فلان، الآن في آراء مختلفة. البعض يقول هذه غيبة لهذه العائلة، والبعض يقول بأنها غيبة في الواقع لأن الشخص غير مذكور لا يعد ذلك غيبة. ولكن البعض يرى أنه وإن لم يكن ذلك غيبة بالمصطلح الفقهي، إلا أنه فيه انتقاص. إنسان ينتقص عائلة بذكر عيب أحد أفراد العائلة، أيضا هذا يعتبر من مصاديق الانتقاص، والإنسان يعاقب على هذه الإهانة الموجهة. ولهذا إخواني احتاطوا في الكلام. أكو بعض الناس يطلق القول على جنسية من الجنسيات، أبناء البلد الفلاني أو الشعب الفلاني كذا وكذا. هذا كلام غير علمي وغير منطقي. لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذا أردت أن تنتقص قل نعم بعض أفراد البلد الفلاني ذهبنا إلى ذلك البلد وآذونا. أما أن تطلق القول على أمة برأسها، هذا الأمر يوم القيامة لو أن ملايين النسمة من ذلك البلاد أخذوا برقبة الإنسان أنك أنت أهنتنا جميعا بكلمة واحدة، الشعب الفلاني متصف بكذا وكذا من العيوب والسلبيات، هذا انتقاص قد يعود إلى الأمة جميعا. نعم إذا كان يفهم من سياق الكلام أن المراد البعض والإنسان لا يقصد الإطلاق، هذا شيء آخر. المهم نرجع إلى حديثنا. هنالك إخواني في الواقع قبل أن نذكر بعض المستثنيات حديث مهم اليوم يكمل الحديث السابق، لماذا هذا التشديد الكثير على نهي الناس عن الغيبة؟ في الواقع هناك هدفان أساسية. الهدف الأول أن الإسلام يريد مجتمعا سليما، قلوب متصافية، ولهذا القرآن الكريم يمن على أهل المدينة وعد المسلمين أنه ماذا أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله منها. الإسلام المجتمع إذا كان مجتمع متوتر، مجتمع يغلب فيه سوء الظن، النميمة، البهتان، هذا المجتمع مجتمع لا يمكن أن يسمو فيه الإنسان. ولهذا الإنسان الذي عنده حالة من العقدة من الناس، عقدة من بعض من في المسجد، بعض من في البلاد، هذا الإنسان يعيش حالة من التوتر الدائم، يصلي وذهنه مشغول بزيد وعمر بمشكلته، أثناء العمل كوابيس في النوم. الإنسان المؤمن إخواني قلنا على هذه المنصة مرات ومرات، من يريد السعادة في الدنيا، راحة كما يقال الأعصاب، وإن كان تعبير مستحدث، السعادة الروحية، هذه السعادة الروحية إخواني تحتاج إلى جو هادئ. الإنسان المتوتر، الإنسان اللي عنده مشكلة مع الآخرين، من الزوجة، من الأولاد، من الإخوان، من هذا الإنسان لا يهدأ له قرار. ولهذا أحدهم كان يوصي أحدهم: إذا أردت أن تتزوج فاعلم أين تضع نفسك. أنت عندما تتزوج تربط حياتك، مستقبلك بإنسان آخر. إذا لم يكن الجو جوا ملائما وهادئا، الإنسان لا يكاد يترقى في دنيا ولا في آخر. ولهذا سلمان المحمدي عندما كان في الواقع إنسان في منتهى العلو، سلمان الفارسي أو المحمدي، الشخصية التالية للمعصومين عليهم السلام، أرقى إنسان وصل إلى مستوى ما بعد العصمة سلمان، كان يقول: إذا أنا ما عندي قوة السنة ما أرتاح نفسيا، إذا ما عندي قوة السنة. هذه الرواية معروفة في الأذهان: من لا معاش له لا معاد له. الذي ما عنده قوت منظم مرتب، إنسان يعيش على الديون، إنسان ينتقل وظيفة إلى وظيفة، ما عنده استقرار نفسي ومادي، هذا الإنسان كيف في الواقع يترقى في حياته؟ إذن الغيبة في الواقع إنسان بكلمة واحدة يشوش على جماعة كثيرة ويشوش على حياة إنسان، وقد سمعنا قضايا كثيرة في هذا المجال. هذه نقطة. النقطة الثانية الحالة العدوانية. الإنسان المغتاب حقيقة كالعقرب، كالأفعى، إنسان يمشي حتى يلدغ، حالة عدوانية سيئة جدا. ولهذا نلاحظ بأن الأمر يتفاقم إلى أن يصبح إنسان في يوم من الأيام يستعمل اليد أو يستعمل السلاح في بعض الحالات، بدءها هذه الحالة الصغيرة، حالة الغيبة. ولهذا علماؤنا ينصحون الآباء برجع الأبناء عن الغيبة، حتى الطفل الصغير، حتى المراهق، حتى من لم يبلغ الحلم، لا تعوده على أن يهاجم الآخرين. أكو بعض الأطفال حتى في ساحة المسجد نلاحظ أنه عندهم حالة من حالات المشاكسة مع الأطفال. ولي الأمر أو الأب عليه أن يمنع أولاده من المشاكسة مع الآخرين حتى في سن متقدمة. أكو بعض الأولاد، بعض الآباء يلعب ابنه عن طريق تهييجه لضرب أبيه، يفرح أن ابنه قد ضربه، قد آذاه. هذه حالة مو حالة من الدلالة المقبول، أن الإنسان يعلم ولده من الصغر على حالة عدوانية وحالة من حالات المشاكسة. إذن الحالة العدوانية من ناحية، والجو السليم من ناحية أخرى، من الأهداف المهمة عند الشارع المقدس. الآن كما وعدناكم ننتقل إلى مستثنيات الغيبة. بعض الناس بعد الخطبة السابقة في الأسبوع الماضي قال: إذا نحن وقعنا في مشكلة، أي كلام غيبة لا يجوز. مو هكذا، الإسلام دين المنطق، الإسلام دين الواقعية. العنوان الأولي ذكر عيوب الناس قضية سلبية، قضية غير معقولة، ولكن هناك استثناءات. الاستثناء الأول إنسان متجاهر بالفسق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. إنسان متجاهر بالفسق، يجلس في المجالس ويتباهى ببعض المعاصي. امرأة سافرة تمشي في الشوارع، سافرة. إذا أنا قلت امرأة فلان سافرة، هل هذه غيبة؟ إنسان متجاهر بفسقها. إذن البند الأول من مستثنيات الغيبة الإنسان المتجاهر بالفسق. ولكن أعزائي، امرأة سافرة متجاهرة بسفورها، ولكنها غير متجاهرة بعيوب أخرى في المنزل. هناك أخت تطلع على أسرارها فتفشي عليها لأنها امرأة سافر، هذا ما يجوز. سفورها ذنب متجاهر به، ولكن في عيوب في المنزل، في سلوكها مع الزوج، في سلوكها مع الآخرين، عيب مستور. لا ننسى أن لكل ذنب حكمه. الذنب الذي يتجاهر فيه الإنسان مستثنى، وأما ما عدا ذلك من الذنوب لا حق لك في أن تذكر عيب إنسان. هذه نقطة. نقطة ثانية، المظلوم. يأتي إنسان، امرأة تأتي إلى عالم المنطقة، إلى إنسان وجيه، إلى مؤمن حكيم، وتشتكي ما وقع عليها من الظلم. إذا قلنا هذه غيبة لا يجوز، كيف الإنسان يأخذ حقه؟ كيف الإنسان يثبت ظلامته؟ هناك اختلاف أيضا، لا تنسوا في اختلاف فقهي، أن بيان الظلم جائز مطلقا أو بقصد الانتصار. يأتي إنسان عند حاكم شرعي، عند قاضي، عند إنسان وجيه حتى يحل المشكلة. أما يتكلم مع النساء، مع الرجال، كل من هب ودب يذكر ظلامته، هل هذا أيضا من مستثنيات الغيبة؟ يقولون بأن من الأحوط استحبابا أن يقصد الإنسان الانتصار، وإلا ذكر العيب بشكل مطلق أيضا هذا الشيء غير محمود. إنسان على كل حال يشتكي أمره إلى الله عز وجل، أو إلى مؤمن، أو إلى من يمكنه أن يدفع ذلك المنكر عنه. أيضا من مستثنيات الغيبة يا إخوان نصح المؤمنين. إنسان يستشيرك في زواج، في تجارة، في سفر، في تعليم ابنه، أين أضعه، في أي مدرسة، في أي مكان، أيضا لك أن ماذا، أن تذكر ذلك العيب من باب في الواقع المشورة. العلماء قالوا إذا إنسان في الواقع استنصحك في الزواج، عليك أن تذكر له ما يردعه عن الزواج فقط، أما تذكر عيوبه المالية، معاملاته في السوق، هذا ما في ضرورة. إنسان لا يصلح لأن يكون لك صهرا، هذا المقدار يكفي. بل بعض العلماء أيضا يحتاط ويقول إذا إنسان سألك عن تزويج فلان، عن الشركة مع فلان، يثق بك، قل له أنا لا أراه من الصالح، يكفي، انتهى الموضوع. لا، ليس من الصالح لأنه 1، 2، 3، 4. لماذا؟ خلاص، ما دام يقبل منك الكلام في الجملة اذكر له أن القضية مو صالحة، أنا لا أرجح، ينتهي الأمر. إذن في مقام النصيحة أيضا علينا أن نقتصر بالمقدار المتيقن من الكلام ومن البيان. قلنا القاعدة الأولية أن ذكر المؤمنين الغيبة غير جائزة. أنا الآن أشك أن هذا في استثناء، ما في استثناء، وبأي حدود؟ العقل يحكم والشرع يحكم أن نحتاط في الكلام إلى أبعد درجة ممكنة. وقد قلنا في الحديث الماضي أن الغيبة أشد من الزنا، الزاني يتوب فيتوب الله عليه، والمغتاب يستغفر فلا يغفر له حتى يبرئ ذمته من الإنسان الذي قد اغتابه. كذلك ردع المغتاب عن المنكر. إنسان عند منكر معين تنصحه لا ينفع، تذكره لا ينفع، تذكر عيبه لأخيه، لصاحبه، لأبيه، لمن يسمع كلامه أن فلان جاء يقع في منكر، فعليك أيضا أن تذكر، يمكن أن تذكر ذلك العيب لأجل دفعه عن الضرر. قبل أن ننسى البند، قلنا في نصح المستشير: إنسان تقدم للزواج عنده عصبية، عنده حالة من الحدة البسيطة. في الواقع أيضا علماؤنا عندهم دقة في التعبير، قالوا إذا كان ترك الغيبة يوقعه في مفسدة عظيمة، في ضرر، أما عيب بسيط تذكر هذا العيب هم مو صحيح. أو إنسان كان له عيب فيما مضى من الزمان، الآن لا يجوز لك أن تذكر عيبه الفعلي وهذا العيب الذي قد تخلص منه فعلا. إذن أيضا نكون دقيقين في مقام النصيحة، إذا كان هناك مفسدة عظيمة نذكر وإلا فلا. كذلك من موارد الغيبة القدح في أهل المقالات الباطلة، إنسان عنده رأي منحرف، إنسان يتكلم كلام لا وجه له، أنا أبين خطأ كلامه من دون قدح في صاحبه، أقول هذا الكلام كلام باطل بدليل كذا وكذا وكذا، الآن الطرف المقابل يفهم منه انتقاص، أنا في الواقع في مقام ردع الباطل أو بيان الحقيقة العلمية. إذن هذا أيضا ليس من مصاديق الغيبة. افتحوا كتب العلماء في الفقه والأصول، يعلق العالم ويقول أن هذا الكلام نتج من قلة التدبر، هذا الكلام لا وجه له، هذا الكلام فيه تأمل. هذا التعبير تعبير متعارف عند علمائنا جميعا، إذن ليس من مصاديق ماذا؟ الغيبة. هذا في الواقع جولة سريعة في مستثنيات الغيبة. وواقعا أخواني، الإنسان الذي يضطر للغيبة كأنه يضطر للشيء، على كل حال يشبه لحم الميت. صحيح الإنسان له مسوغ، أنت انظر إلى نفسك عندما تذكر عيوب الناس ولو بمسوغ شرعي تلاحظ حالة من الكدورة، أنا لا أقول حرام، ولكن على كل حال العيش في هذه الأجواء الإنسان إذا أغناه الله عز وجل. ولهذا من مشاكل رجال العلم أن كثيرا ما يضطرون لاستماع عيوب الآخرين، والإنسان من باب التجربة يرى أن لما يسمع عيوب الآخرين يلاحظ في نفسه كدر، لأن المتكلم عادة لا يلتزم بالحدود، يذكر أكثر مما وقع عليه من الظلم، أو يبالغ في بيان الظلم، أو يعلق. نحن قلنا قبل قليل إنسان ظلم يقول فلان ظلمني، أما فلان كذا فلان كذا مسبة شتيمة، هذا أيضا ليس من المستثنيات. إنسان يريد أن ينتصر يذكر عيبه، يذكر ما وقع عليه من الظلم بكل نزاهة وبكل موضوعية. ننتقل إلى أيضا نقاط أخرى في حديثنا بالنسبة إلى موضوع الغيبة. أولا، تعبير الروايات أن الغيبة في حكم الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة. أكو بعض الناس يأتي قبل الوقت بفترة في المسجد، يقول هذا الانتظار يعد عبادة ما لم يحدث. قيل: يا رسول الله، وما يحدث؟ قال: الاغتياب. إذا اغتاب أحدا في المسجد، ولهذا لما البعض يأتيني في المسجد ويذكر مشاكل مع الآخرين حقيقة نعيش حالة من الاضطراب، يا ربي هذا بيتك بعد الصلاة الآن، ما نسمعه هل هو في استثناء ما في استثناء، هل من باب الظلم؟ على كل حال المسجد جو مقدس، إذا من يأتي إلى المسجد، وأنا أفضل من يأتي إلى المسجد يتوجه للعبادة إذا عنده شغل مع المؤمنين بعد أن ينتهي من الصلاة، بالإمكان أن يتحدث في حديثه. أيضا من الأشياء التي علينا أخواني أن ننظر إليها، طبيعة الإنسان يضخم السلبيات. صديق، عشرة حياة، عشرة عمر، زوجة، زوج، الإنسان عادة الإيجابيات ينسى وكأنها مفروضة، أما سلبية واحدة يقلب كيانه رأسا على عقب، هذا مو صحيح واقعا من قلة الإنصاف، خاصة الحياة الزوجية، خاصة الصداقة في المعاشرة. إنسان ينسى حياة فيها عشرات الإيجابيات ويؤكد على سلبية واحدة. مر عيسى عليه السلام عيسى صلوات الله وسلامه عليه نبي متميز في عدة جهات. جهة الأولى أنه ولد من غير أب، روح الله مسميه. الامتياز الثاني أنه رفع إلى السماء وسيرجع مع مولانا صاحب الأمر ليكون بين يديه. والامتياز الثالث أنه كان متميزا في زهده في الدنيا، ولهذا أئمتنا عليهم السلام يكثرون القول عن عيسى المسيح. عيسى مر على جيفة كلب، والكلب منفر نجس، فكيف إذا كان ميت، وكيف إذا كان جيفة يعني ميت من فترة، رائحة كريهة من كلب. فقال الحواريون ما أنتن ريح هذا، حتى ما سموه كلبا، قال ما أنتن ريح هذا. قال عيسى عليه السلام ما أشد بياض أسنانه، أنتم تنظرون إلى تشمون رائحته الكريهة وأنا أنظر إلى بياض أسنان الكلب. كأنه ينهاهم عن ذكر الكلب بصفاته السلبية فقط، أولا تنظرون إلى بياض أسنانه. المؤمن طبعا شأنه أجل من أن يكون كذلك. إذا كان عيسى يمدح بياض أسنان جيفة كلب فأنت بأولى أن تذكر إيجابيات أخاك المؤمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قمة الأدب، تعلموا من النبي كيف كان ينهى عن بعض المنكرات. يقول النبي إذا كره من إنسان شيئا، أحد الصحابة رأى منه عيبا، كيف كان يعالج؟ تأدب بأدب النبي. يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون، حالة جيدة. إنسان في المكتب، في العائلة، في المنزل يقول كذلك، ما بال أقوام يعملون كذا وكذا، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. إذن هذا هم من الآداب الاجتماعية في نهي الناس عن المنكر. إخواني مسألة استماع الغيبة واقعا مصيبة. إنسان هو متقيد، أكو بعض الناس بحمد الله عندهم حالة من الحساسية من الغيبة، لا يبتاب، ولكن ماذا يعمل مع الآخرين؟ يقول الطرف المقابل يا أخي هذا الكلام في غيبة من دون استثناء، غيبة لم يأت لها مجوز، اعفيني من الكلام، أنا لا أسمع، أنا لا أحب، مو من باب أنك أنت إنسان سيء، أنت إنسان لك الحق، ولكن أنا عندي إشكال شرعي في الاستماع. يتأذى، أنا فاسق، أنا فاجر، أنا إنسان سيء، أنت إنسان جيد، ولكن تكلم مع من يسمع لك، مع من له مجوز. أنت ترى إنسان متجاهر وأنا أراه غير متجاهر، لماذا تجبرني على أن أسمع كلاما مشتبها؟ وأنا قلت للبعض هذا بمثابة إنسان يريد أن يرمي عليك الزبالة رغم أنفك، هذا كلام مشتبه، لماذا تدخله في أذني رغم أنفي؟ خاصة إنسان ذهبت إلى بيته تزوره إكراما له، أو قد استضفته في بيتك مقابل أطعمك رزقا حلالا، تطعمه ماذا؟ لحم أخاك وهو ميت. هذا إنسان على كل حال هذه الحالة مو جيدة. أنت عندك يجوز اذكره في مجلس آخر، لا تكن ممن قال الله عنه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. أعزائي إذا نراعي أجواء المؤمنين في هذه الناحية أيضا، وخاصة إنسان متحرز، إنسان محتاط، إنسان محتاط في هذا المجال يحترم احتياطه في هذا المجال. الآن ما هي كفارة الغيبة؟ استمعوا أخواني هذا بند مهم من حديثنا هذا اليوم، بند مهم. الآن إنسان وقع في غيبة أو استماع الغيبة، أول عمل الندامة، إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين، ثم الاستغفار، يستغفر من ذنبه، ثم إذا أمكن يستحل الطرف، يذكر لفلان يا فلان أنا يوم من الأيام وقعت في إثم من ورائك سامحني. ولكن العلماء قالوا بشرط، انتبهوا لهذا الشرط، إنسان عندك علاقة طيبة معه، إذا تذكر له هذا الكلام في الواقع يقول ها ماذا قلت عني، تذكر له العيب يتعقد يتأذى قد يأخذ موقف، ما في داعي، مدام الاستحلال فيه سلبية لا يكفي أن تستغفر وتتصدق عنه. ولهذا نحن نقول الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. استغفار جيد. سئل النبي ما كفارة الاغتياب؟ قال فاستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. هنيئا لهذا الإنسان المغتاب، يقول كلما ذكرته استغفر له حتى تبرأ ذمتك من هذا في هذا المجال. إذن كفارة الاغتياب كما قلنا ذلك. وأكو بعض الناس أيضا عند حالة غير جيدة، يقول له أحدهم سامحني أنا مغتاب، ها يعني يلزمه بشروط لا تعود كذا، بشرط التوبة والندامة. خلاص مدام مؤمن اعترف أمامك اغفر له. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان أحد الصحابة اسمه أبي ضمضم أو أبي ضمضم تعبير من هذا القبيل، قال ما يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس. طبعا مو معنى هذا الحديث أن الإنسان يبيح للآخرين الغيبة، الغيبة حكم شرعي. لو أن إنسان قال الذي اغتابني حلال هذا الكلام باطل، لأن هذا مو حقه، هو الغيبة أمر محرم. ولكن يقول لو أن إنسان اغتابني أنا في الواقع سامحته، طبعا بشرط عدم التجري. بعض المؤمنين يقول في دعواته مع الله في مناجاته يقول إلهي كل إنسان مات على محبة أهل البيت، على التوحيد، على النبوة، وعلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، فقد أبرأته الذمة. تعبير جيد. إنسان عند هذه الحالة من المسامحة ومن في الواقع التصدق على إخوانه المؤمنين بإبراء دممهم. كذلك من الأحاديث النافعة في هذا المجال علينا أن ننتبه لها مسألة النمام. إخواني أختم حديثي بملحق الغيبة. في الواقع النمام إنسان متخصص في الغيبة، إنسان النبي صلى الله عليه وآله في تعبير أمير المؤمنين عن النبي يقول طبيب دوار بطبه، النبي طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. أكو بعض الناس دوار بالنميمة، وخاصة مع الأسف في بيئة النساء. حقيقة البيئة النساء من البيئة سلاح ذو حدين، من ناحية مرتاحين من مشاكل الربا، المعاملات المحرمة، السوق، مواجهات الخلق، ولكن مع الأسف أجواءهم أجواء جدا مساعدة للتكامل، من مأتم إلى مسجد إلى سفر النذور وما شابه ذلك، أجواءهم على كل حال أجواء إجمالا إيجابية، ولكن مع الأسف اللسان تذهب إلى المأتم وإذا بكلمة واحدة تهبط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. إن الرجل ليواقع الخطيئة يهبط بها أبعد من الثريا، وفي القمة ولكن بكلمة واحدة يهبط إلى أسفل سافلين، ينقل كلام من هذا إلى هذا، من تلك إلى تلك. لماذا؟ لماذا هذه الحالة من الغيبة الشائعة في الناس؟ إنسان يمشي في الغيبة. ولهذا النمام في الواقع وزره مضاعف أكثر من باقي الخلق. ولهذا الإمام علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه عندما سمع إنسان ينم ينقل عيوب الآخرين قال يا هذا، شوف الإمام له مواقف حاسمة مع الناس، يقول يا هذا نحن نسأل عما قلت، أنا أتحقق كلامك اللي قلت الآن أنا أتحقق عنه، فإن كنت صادقا مقتناك، إن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك. ماذا تعمل؟ تريد المقت يعني أو تريد العقوبة؟ وإن شئت أن نقيلك أقلناك، يعني إذا أنت إنسان تائب مستغفر هم سامحناك. فقال أقلني يا أمير المؤمنين، أقلني، أنا أخطأت، نقلت كلام صدر الحديث هكذا، رجل أتاه يسعى إليه برجل ينم ينقل كلام من باب إثارة الفتنة بين المؤمنين. الإمام قال إن كنت صادقا مقتناك، إن كنت كاذبا عاقبناك، وإن كنت مستقيلا أقلناك. إذن إخواني أيضا علينا أن نعيش هذا الجو من الاحتياط في موضوع النميمة. كذلك من آداب الإنسان المؤمن أن يجب الغيبة عن نفسه. من تعرض لمواقع الغيبة ثم اغتيب، إذا طبعا ما في مجوز، ولكن أيضا هو يتحمل جزءا من ذلك الوزر. في باب النميمة قصة طريفة، نختم الحديث بهذه القصة يبقى في الأذهان. إنسان أراد، روي هكذا، أن إنسان أراد أن يبيع، اشتري عبدا من السوق أيام بيع العبيد، فقال له البائع: هذا عبد جيد، ولكن عنده عيب واحد، وهو أنه نمام، تريد العبد على ما هو عليه؟ قال نعم. اشتراه، مكث أياما، ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبك، وهو يريد أن يتزوج عليك. زين، فماذا الحل؟ قال: إذا نام الزوج خذي موسا وأحلقي من قصاه شعرات حتى أسحر عليها فيحبك. أي موضوع السحر، طبعا إن شاء الله سيأتي يوم من الأيام، هذه الأيام يكثر السؤال عن موضوع السحر والأعمال. طيب، الأمور هذه هي فيها حقيقة وفيها خيال، فيها باطل وفيها حق، إن شاء الله في حديثنا الأحاديث الاجتماعية نتناول هذا الموضوع. ثم قال للزوج: أن امرأتك فلانة قد اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك في وقت النوم، تريد أن تقتص منك، فتناوم حتى تعرف هل القضية صادقة أو لا. فتناوم، فجاءته المرأة بالموس فظن أنها تقتله، فقام وقتلها، فجاء أهل المرأة وقتلوا الزوج، فوقع القتال بين قبيلتين بين عشيرتين. كلمة واحدة من النمام أحدثت هذا الجو من القتال وإراقة الدماء. وحقيقة إخواني، أكو بعض الناس بكلمة واحدة يسقط من المجتمع. هذا الإنسان بكلمة واحدة وقد تكون باطلة، وزر هذا على من؟ إنسان يعيش حالة من الطرد الاجتماعي مقابل كلمة باطلة. حقيقة القرآن الكريم يقول: والفتنة أكبر من القتل، وقال الله: وإياكم أن نكون من، جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اجمعنا على الهدى والتقوى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.